متخذرت في آخر لحظة. أنت تقول كيف يستطيع المميز؟ سبحان الله، قلنا إن القرآن جعل المجتمع قسمين، عالم وجاهل. الجاهل كيف يميز الحكم الشرعي من المخالف الحكم الشرعي؟ كيف يميز؟ أعطني جواب عن هذا السؤال فهو جواب لسؤالي. نعم، اسمح لي. قلنا إن القرآن الكريم قسم المجتمع لقسمين، عالم وجاهل. الجاهل كيف يميز أن المسألة الفلانية فوق الشريعة الإسلامية أو مخالف لها؟ طيب، هذا هو الجواب الذي سألت عنه. هو عن في معنى دور كمان خذ الجواب عن سؤالك بجواب عن سؤالي. كيف يعلم هذا الجاهل أن هذا عالم بالمذهب؟ كيف يعلم؟ خذ هو جوابه يا أخي، هذا راح يصير معنى دور وراح يصير معنى تشكيك في البديهيات. يعني ولا مؤاخذة، أنت الآن سؤالك كما فهمت وقد أكون واهما، كمن يقول من يعيش في الصحراء كيف يعرف أن هذه المسألة الجواب فيها كذا وكذا؟ هل من سبيل أن يعرف؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ طيب، فأنت تصور لي رجلا عاش في جو مذهبي وما طرق سمعه مطلقا دعوة سلفية، ولا أن هناك دعوة تقول عليكم بالكتاب والسنة وهو الأصل والتقليد كما يقول الإمام الشافعي في القياس ضرورة، ضرورة لا تجوز إلا كما يجوز أكل لحم الميت والخنزير. تصور لي شخصا ما طرق سمعه كل هذا العلم، فماذا تظن قائل لك أنا؟ إنسان ما بلغ شيء عن الدعوة السلفية، هل سأقول له اركب جهلك واترك ذاك العالم الذي يسمى عالما ولو مجازا كما صرى بعض الدكاترة مرغما، هل أقول له اركب جهلك ولا أسأل من هو أعلم منك؟ أليس كذلك؟ بس أنت ليش عم تدعي عن البحث الذي نحن في صدده؟ نحن حينما نقول لا يجوز المسلم أن يخالف، ما بقول الآن كتاب السنة، أن يخالف العالم، متى أقول هذا الكلام؟ إذا عرف ماذا قال العالم، صحيح؟ لكن إذا كان ما عرف فهذا الكلام لا يقال في النظر، لأن الحجة كما تعلم يا أخي ويعلم الجميع إنما تقوم بعد تبليغ، صحيح؟ فالذي يستغربه أنك الآن من هالجوف الذي نحياه الآن تستخرج إنسان من المجتمع المذهبي اللي ما سمع ولا كلمة حول كتاب السنة ودعوة السلفية، فتقول لماذا يفعل؟ أنا أقول لك هل تعرف أنت يفعله؟ هو أنا بقول لك، بقول معك هو الذي يفعله، لكن البحث ها هنا يا أخي، ليس البحث ها هنا، البحث هل نرضى بهذا الواقع؟ هل نرضى أن يصبح المسلمين بعد 14 قرن الكتاب والسنة في جانب والتقليد هو الحاكم المتسلط على الناس؟ حتى هؤلاء العلماء أنفسهم إذا سألتهم صف لي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا ما بعرف، بعرف صفة صلاة الشافعي، وذاك يقول لك الحنفي، وأنا عارف بعض المشايخ الأحناف الذين رأيتهم وتلقيت طلب من العلم التقليدي منهم كان يقف الصلاة هكذا. يعني معتمد على رجل ورجل أخرى ركبة، وصار كان يعمل هيك. قلت له شيك قال أبو حنيفة هيك كان يصلي. طبعا أنا الجواب هذا بيعطيني قضيتين احداهما سلبية واخرى ايجابية، ان هذا رجل عم يحترم الامام ابي حنيفة لدرجة عم يصلي في صلاته هيك كان يصلي انا بدي اصلي هيك. وقلت له دخلك نبيك عليه السلام كيف كان يصلي؟ هذا العالم، فهل نحن نقضى بهذا الواقع؟ الجواب بأعتقد ما فينا هنا واحد ومعنا جماهير غفيرة خارج المجلس أن يرضى ببقاء علماء المسلمين بعيدين عن دراسة الكتاب والسنة، هذا البعد الذي هم واقعون فيه والذي اعترف به كبيرهم فقال لا يوجد علماء اليوم إلا مجازا. هذا الذي نحن له، نحن نتكلم الآن بالنسبة للعامة وهم يعيشون في أحضان الجهال يعني العلماء مجازا، ما نتكلم عن هؤلاء، هؤلاء معذورون، لكن هؤلاء إذا بلغتهم الدعوة في جانب أو في مسألة واحدة ما الذي يجب أن يكون عليه هؤلاء العامة؟ نقول كما قال هذا الكاتب ندعهم لأن دعوتهم من الكتاب السنة إضلال لهم. الآن أنا جئت هذا الكتاب لأسمعكم رأيا لرجل ليس سلفيا بل هو ضد إمام من أئمة السلفيين وهو ابن تيمية، هذا الذي سأسمعكم قوله هو ضد ابن تيمية في كثير من أفكاره وآرائه، وهو يتحدث ليس عن العلماء، يعني سأنقل لكم كلام بعض العلماء فيما يتعلق بالفقهاء أو طلب العلم وقول لبعض آخر في العام يبلغه الحديث ماذا يعمل. قبل كل شيء من الأشياء العجيبة والطريفة أن يكون في الصوفيين ناس فهموا هذه الحقيقة بينما لم يفهمها من كان أحق بها وعالها. يقول الشعراني في كتاب الميزان فإن قلت فما أسمع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها، فالجواب الذي ينبغي لك أن تعمل بها فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة ومن فعل ذلك فقد فاز الخير بكلتا يديه، ومن قال لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي. من يقول بهذا الكلام؟ عامة المقلدين اليوم وكتابهم ودكاترتهم يقولون هكذا. قال ومن قال لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين. هذا كلام قبل تقريبا 150 سنة وهذا واقع المسلمين اليوم، فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين لعلة المذاهب، وكان الأولى بهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذا لوصية الأئمة، فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بما فيها وتركوا كل قياس كانوا قاسوه وكل قول كانوا قالوه. هذا قول الشعراني. الآن ننتقل إلى بعض الفقهاء من الشافعي المشهورين. يقول النووي بعد أن ذكر أقوال إن صح الحديث وهو ماذا ينهي ذلك، وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام لعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، ومن حكى عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي إلى آخره. بعدين يقول قال الشيخ أبو عمر، من هو أبو عمر؟ ابن الصلاح المحدث الشافعي المعروف. فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظرا، انظر هذا التفصيل، إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو في المسألة كان له استقلال بالعمل به. رجل شافعي المذهب وجد حديثا خالف مذهب الإمام الشافعي أن يقول ابن الصلاة نظرا، فإن كانت كملت في آلات الاجتهاد مطلقا يعني يستوي في كل أحكام الشريعة أو في ذلك الباب أو على الأخص في الأخص في المسألة، كان له استقلال بالعمل بالحديث مخالفا فيه مذهبه، وإن لم تكمل ما هو مشتهد يعني كما يريدون الناس أن يكونوا اليوم، وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابا شافيا، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الإمام الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين، هذا كلام الإمام النووي بعدما نقل كلام ابن الصلاة، يقول هذا الذي قاله ابن الصلاة حسن متعين يعني أمر واجب لابد منه. قلت وهناك صورة أخرى لم يتعرض لذكر ابن الصلاة، وهي فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث فماذا يصنع؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة معنى قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. شو قال السبكي؟ والأولى عندي اتباع الحديث، وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمع ذلك منه، سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله، هكذا يحلف السبكي، لا والله لا يسعه ترك العمل بهذا الحديث، وكل واحد مكلف بحسب فهمه. بعد هذا أريد أن أنبه على وهم قائم في أذهان مثل هذا الكاتب وأمثاله من الدكاترة، هل صحيح أن كل واحد من العامة إلى مذهب؟ الآن أسألكم جميعا وأخص بالسؤال السائل، هل كل عام اليوم له مذهب؟ أجبني. ما تعرف؟ هو لأنه مطاطة لذلك ما في مذهب، لأنه مطاطة معناه ما في مذهب. وأنا أجيب مش من عندي، من كلام العلماء هؤلاء المقلدين يقولون العامي لا مذهب له. ابن عابدين في الحاشية يقول العامي لا مذهب له. من أين صار خايفين أنتم؟ كأنه المذهب الحقيقة فيها عجائب، يتوهمون أن المذهب عبارة عن دين، دين قائم مستقل مثل دين من أديان أخرى، المسلم لما يريد اليهود أو النصارى غيره إلى الإسلام، معنى ذلك يدعو إلى إيه؟ يتعرى عن دين السابق. فهؤلاء يتوهمون أن التمذهب دين أولا، ثم وهم على وهم يتوهمون أن كل مسلم متمذهب بمذهب، وهذا وهم لا وجود له إطلاقا. أنا بقول لك مش العامي الأمي، هذول الكافرة وأمثالهم لا مذهب لهم، بدليل ما في واحد منهم متشبث بالمذهب الميني، صحيح؟ إذا خايفين على إيه؟ أولا المذهب في صورة عامة ليس دين، إنما هو اجتهاد إمام من أئمة المسلمين يصيب في بعض ويخطئ في بعض. ثانيا لا أحد من المسلمين، أتحدى أكبر عالم في الدنيا، يستطيع أن يأتيني بشخص يقول هذا متمذهب بمذهب فلان، هذا خيال لا وجود له. إذا خايفين من الدعوة السلفية، لا سيما بعد توضيح كتابة ومحاضرة إلى آخره، خايفين على دين العامة، والعامة دينهم دين كل مسلم من علماء اتباع الكتاب والسنة، لكن عليهم يسألوا أهل العلم من كيف المشكلة. أما هذا الخوف فخوف من وهم من خيال، التمذهب ليس دينا أولا، ثم ليس كل مسلم متمسك بمذهب معين، وانما تارة نشوف حنفي، تارة نشوف شافعي، تارة الى اخره. طيب، تارة هنا وتارة هنا بدون علم. وكما قلت مرة، ما الفرق بين الدعوة السلفية والدعوة المذهبية؟ الدعوة المذهبية تمسك بقول إمام زائد كفر، الدعوة السلفية تمسك بقول إمام زائد آية، زائد حديث، زائد قال فلاني الصحابي إلى آخره. فمين لا يقبل هذه الزيادة والخير؟ مين لا يقبل واحد بدل الكفر؟ هذه الحقيقة. إذن هؤلاء يعني توهموا حقيقة وهي خيال، ثم بنوا على ذلك خيالا على خيال، يقول الناس بعضها فوق بعض. يا أخي السائل، هذا العامي اللي أنت تظن أيضا أنه يخشى عليه، هذا أمر اللي يتبع الكتاب السني حيث كان ولو لم يجد إلا ذات المقلد، عرفتين؟ لكن نحن ليس بحثنا مع الذي لا يعلم، لكننا نقول كما قال السبكي وقبل منه ابن الصلاح، نحن نخاطب هؤلاء الذين بلغتهم الحجة، جاء النص الكتاب والسنة من علماء أو مدعي العلم. لماذا أنتم لا تزالون تقولون أنا إمام ما أخذ بهذا الحديث فأنا لا أخذ به؟ نحن مشكلتنا ليست مع العام يا أخي، مشكلتنا مع الخاصة، والخاصة مشكلتهم مع العامة. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هؤلاء الخاصة هم يعني ضد العامة، نحن ما نريد إلا أن نهديهم. لكن إذا كنا لا نقول العامة ولا نستطيع أن نقول لهم قال الله قال رسول الله، لأنهم أولا بعيدين عن أجوائنا وعن كتبنا، وقريبين من الذين يحاربون هذه الدعوة الحق، فليس لنا نحن كلام مع هؤلاء العامة، إنما نحن خاصتنا. وهل وجدتم عاميا ترك وسجيته وسليقته وفطرته فسمع آل الكتاب والسنة وإنما كان عليه السلف الصالح فصار علينا إلا بمثير من أولئك الذين يصطادون كما يصطاد في الماء العكر؟ أمس قلت لكم جاءنا بعض أشخاص من حمص وأوردوا علينا الإشكال أن هدول كيف بدهم يفهموا الإسلام، فشرحت له، فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فأورد الشنشنة التي أثارها أكثر من واحد، أنه أنا علقت تعليق على صحيح مسلم على قوله عليه السلام كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم منكم، حطيت حاشية صغيرة جدا سطرين، في هذا دليل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان لا يحكم لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالمذهب الحنفي وغيره. قاموا قيام بعض المغربين ونشروا ذلك كتابة، قالوا طعن في المذهب الحنفي، سواه بالتوراة وبالإنجيل. أنا أقول كان قصدي من هذه الكلمة هو الرد على متعصبة الحنفية وغيرهم، وبصورة خاصة الحنفية الذين صرحوا في كتبهم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان يحكم بمذهب أبي حنيفة. فأنا لفت النظر أن هذا حديث وأمكم منكم، يعني يحكم الكتاب السنة هكذا تسوي أيما، إذا لا يحكم بمذهب الحنفية. ورديت على اليهود والنصارى أنه إذا لا يحكم بالتوراة اللي كان عيسى يحكم فيها وهو حي، لأنه ما نسخ التوراة في كتاب الإنجيل وإنما عدل فيه بعض الأحكام، بل ولا من الإنجيل أيضا، لأنه حين ينزل يكون فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يحكم بالكتاب والسنة، فبالأولى أن لا يحكم في المذهب الحنفي. فأجوا غيروا المقصود من هذه الكلمة وحملوا كلامي ما لم يخطر في بالي. ثم قلت لهذا الأخ ولغيره، قلت نحن لو نظرنا في الأمر إذا كان في قضية مفاضلة، وأنا ما قصدت المفاضلة، قصدت فقط تنزيه عيسى أن نجعله مقلدا من جهة، وتنزيه عيسى أن يخالف شريعة الإسلام باتباعه لشريعة السابقة المنسوخة، هذا كل الذي قصدته. أما قالوا لا، هو سوى بين مذهب الحنفي والتوراة والإنجيل. هذا لو كنت أردته لكنت أخطأت من جهة أخرى، لأنه أنا إذا جعلت المذهب الحنفي وهو اجتهاد لهذا الإمام، ولا شك أنه أصاب كثيرا وأخطأ قليلا أو كثيرا، هذا علم عند ربي، لكن ليس كله صوابا وليس هو وحي السماء كالإنجيل والتوراة. فلو أنا جعلت المذهب الحنفي مثل التوراة والإنجيل فأنا مخطئ، ولابد، لأنه إما رفعت من اجتهاد الإمام أبي حنيفة فسويت بالكتاب الموحى إلى رسول من رسول الله التوراة والإنجيل، أو نزلت بالكتابين الكريمين التوراة والإنجيل إلى مستوى اجتهاد إمام الأئمة المسلمين. وهذا لا أقوله ولا أراه مسلم إطلاقا، لكن الواقع أنا كل الذي قصدته الرد على متعصبة الحنفية الذين يقولون أن عيسى يحكم بالمذهب الحنفي. وهل عنده شك في هذا الكلام؟ أنا بأرجي النص في كتب مطبوعة ومحترمة أن عيسى يحكم بمذهب أبي حنيفة، ولهم قصص خيالية في هذا المجال. فإذا يا أخي دعوتنا موجهة، أو باختصار خلاصة فقد طال الحديث، وأنا في الواقع لا أريد أن أطيل لوعكي في صحتي، لكن الموضوع تطلب ذلك مع الأسف الشديد. خلاصة ما أريد أن أقول إن الدعوة السلفية حريصة كل الحرص وتسعى بما أوتيت من قوة في وسائل المحدودة لاستئناف الحياة الإسلامية استئنافا كاملا شاملا لجميع الأفراد، ليس عندها طبقية، لكن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين يدعون جميعا إلى اتباع الكتاب والسنة كل في منزلته، العالم في منزلته وغير العالم في منزلته. هذه هي دعوتنا، ولا نعطي لأحد أن يتكلم بجهل إطلاقا، فهذا لا يجوز، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والذي يخشاه صاحب اللامذهبية ونحوها هو وهم على وهم، لأن باعتراف الأئمة المقلدين أن العام لا مذهب لهم، مذهب العام مذهب مفتي، وهذا هو جواب سؤاله. هذا العام سأل مقلدا فهذا هو مذهبه، جواب مفتيه. سأل متبعا فهذا جوابه، هذا مذهبه. سأل مجتهدا فهذا مذهبه. العام لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه. فإن براه الله عز وجل برجل جاهل مقلد فهو مقلد، دابة يقودها دابة. هذا مش كلامي، كلام الإمام الطحاوي. وإن الله عز وجل أفسح له شوية مجال للتنور فبني بإنسان عنده شيء من التبصر في الدين وأفتاه، فهذا مذهبه. وإن التقى أيضا بإنسان عنده وسائل معرفة الكتاب والسنة والفهم عليهما فهذا واجبه. إذن لا تخشى من رهبة الموضوع أنه راح نقضي على المذهبية، لأن المذهبية نقضي عليها بكلام المذهبية نفسها، العام لا مذهب له. وإذا كان العام لا مذهب له فالعالم له مذهب؟ لا مذهب له، إذن لا مذهبية. وهذا آخر ما عندي في هذه المناسبة، وموعدنا في الدرس الآتي إن شاء الله رجوعا إلى حديث الترغيب والترهيب، نعم، وبيانا فزدت خطأ. تخشى من ماذا دعوة الحق تخشى منها؟ يعني هل الرسول
يعني انت اذا وجدت انسان يبتلى جاهلا مع استقراره على الدين خير او انه يبتلى رد ان تقنعه بالعالم فجعلته مفسدا وبنهايه تدمر بناء العالم وعلى الجاهل فانه اخطا في امرك
قولك جعلته مشتتا خطأ وسأبين لك. أنت يا أخي إما أن تعتقد دعوة السلفية حق أو ليست بحق وكلامك صريح ونعرفك من قديم. طيب فكيف تتصور أن دعوة الحق تكون سببا لإضلال؟ بتقول أنت بتقلي أنت نسيت شو الكلمة اللي قلتها بس يعني مو كلمة طيبة انه انا بضله او انه شتته كما قلت الى اخره. طيب دعوة السلفية دعوة حق فانا دعوت انسانا من الناس لا اعرفه اطلاقا لا بعرفه عالم لا بعرفه جاهل لا بعرفه متعصب للحق للباطل ما بعرف عنه شيء لكن بعرفه مصلي معنا في المسجد فدعوت هذه الدعوة انا اخطأت وانا اصبته لا 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 تحيد لا تحيد بعدين بجيب لي قاضي انا صورت لك ماذا فعل انسان في المسجد رايت اخطا في سنه من سنن الصلاه في واجب من واجبات الصلاه في اعلى من ذلك فاجد كل اخي السنه هكذا ورسول قال كذا والى اخره واجد متعصب فانا دعوت الى السنه فانا اخطات ام اصبت ما أدري ماذا سيحصل بعد ذلك يا أخي مو بدك تعيش بالواقع الواقع أنه مثلا المناقشة هاي أفيد من 100 درس من الدروس تعرف ليش؟ لأنه حتكشف أمور الناس بحاجة يعرفوا حقيقتها دعوة بتكون معنا دعوة حق متى أمرنا بالدعوة لما نكشف عن قلب الإنسان الذي نريد أن ندعوه ونشوفه إنه رجل طيب وصالح وعنده استعداد لتقبل الدعوة وإلا ألقي كلمتك وامشي إمتى ندعي إن قلت الأولى فما أحد يوافقك على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو سيد الدعاة وسيد الأنبياء والرسل تارة دعا إنسان فسارع إلى اتباعه تارة دعا إنسان فحاربه أشد المحاربة وفرق بينه وبين الأحبة إلى آخره وهو رسول الله فنحن حينما نريد أن ندعو إلى دعوة وما نعرف شو آثارها ماذا نفعل نكتب أقول ما أعلم هل كلمة الحق الذي سأقول لا أدري نتيجتها في هذا الشخص أو في هذا المجتمع هل يجوز لي على الأقل هل يجوز لي شرعا أن أدعو إليها ولا بكتمها في صدري قلها ولا عندك سؤالي لا أعلم ماذا لا أعلم نعم مدير لك مثال صلاة أساسية ولا اعتقاد ولا اعتقادية شو هي الصلاة اعتقادية شيء لا هذا في الصلاح العلماء ليس اعتقادية لا لا في أمثال سؤال علمي اعتقادية ولا فرعية الصلاة كلها فرعية ليس لها اعتقادية عند العلماء اللي جاءونا بها الفلسفة انه أصول وفروع إلى آخره المهم أخي مسألة رأيت إنسان أخطأ فيها فردها ما شيء من المستحاب وصعب نيه فهل يجوز في شرعا أن أنصح هذا المسلم وأنا لا أعرف شو راح يكون نتيجة نصيحتي له يجوز في شرعا أم لا حتى يا حبيبي عم اقول لك لا ادري لا ادري لا ادري لان الغيب ما بيعرفوا الا رب العالمين شو هيك المسائل معروفه هلا لو شفت واحد عم يصلي مشيت مني وحاطط خابقات من الدار طول بالك طول بالك طول بالك قلت له يا أخي الله يبارك أنت أجيب تصلي معنا وجليل أنت رجل طيب حافظها الصلاة والجماعة وإلى آخره، لكن خاتم الدهر هذا حرام على أقل الرجال، فلذلك لأنك كمان زدت قرب إلى الله يعني تلطف من استطعنا. قال لي بلا شد يا رسول الله، شو الرجعية شو الكذا، نحن هلعنا مشاكل أكبر إلى آخره، وصار حماسه وصارت مشكلة في المسجد. كان يخطر على بالي ما يخطر على بالي أسأت أم أصبت؟ ليه؟ لأني قلت كلمة الحق تصر معي، لأني قلت كلمة الحق. طيب إذا قلت لإنسان أن الرسول عليه السلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أم صار علي؟ شو هذا؟ في فرق بين هذه وهذه؟ خلاصة أخي هذا يا حبيبي، هذا بالنسبة للمجتمع العام، أنا ما أحكي بالنسبة للأفراد. هو أخر تجديد الكعبة لأنه خاف الأمة، هذه حديث عاد بالشرك الثور عليه. لكن بالنسبة للأشخاص، هل نحن في عالم موازين نفسية نستكشف بها استعداد في الإنسان؟ إحنا أردنا أن نكون يعني أقوياء في الإيمان بعض الشيء بالكلام، ما هو بالضرب ولا بالتغيير بالفعل. نيجي بنقول إيه بدنا نشوف هذا الزلمة يا ترى بيقبل منا ولا ما بيقبل منا، ثم هذا الكلام كله يعني حيث ينبغي يكون عاملي هو نظري في الواقع. نحن ما عم نقوم بهالواجب، نحن مقصرين مع الأمة كثير، نحن لازم نرفع صوتنا في المساجد ويسمع الجمهور اللي ما عم يستطيع يسمعها هنا لأنه ما بيجي إلى هنا. مع تقصيرنا هذا تجينا مواعظ، تجينا مذكرات أنه يا أخي بلكي ما قبل منه. والله أتمنى أنه يعني لا أبالي بشيء، أحيانا الشيطان بيوسوسني خليك عم تهضم السنة وخليك ماشي بها الاجتماعات البسيطة بدون ما تجي تصدع المجتمع، فأخيرا يمكن هيصيبك ما أصاب من قبلك، إما تخرج فلسكتي أو تترك البلاد هاي وتنزل في ناهي هاي وتأسى على القوم الظالمين. هيك بفكر أحيانا، فأنا مقصر وكل هذا مقصرين. مع ذلك يقال إيه؟ إيه يخشى أن يقال أنه هذا تكلم بكلام ما فهموا بعض الناس. طيب يعني آسف أن أقول ماذا علينا إذا لم أقف فقم البقر. أيه. نحن إذا كنا تكلمنا بكلمة الحق فما نقلق، ثم بعض الناس فار ما فهم شو ساوي له، ما ينكلفنا. نعم أنا أسلوب هذا تحول على من سؤال آخر. أنا ما قلت هذا إلا متأسفا. إيه؟ لك بلا شك لك، ليش أنت مالك شايفه هذا؟ مالك شايفه بعينك؟ ما بيهمنا، لكن نحن عم نقول نحن نستبشر خيرا، الدعوة في خير لكن ماشي ببطء وسلم ببطء واضح وهو قلة الرجال. وين على العلم؟ وين أهل العلم يا أخي؟ أهل العلم اللي بيجي وكيف يكون اتجاه؟ كمان هذا سؤال تكرر، كيف يكون اتجاه؟ في وسيلتين. طول بالك شوي، كيف يكون اتجاه العلماء؟ هو إما بتأليف رسائل، وهذا الذي نصنعه، وإما بدعوتهم إلى إيجاد اجتماعات متفاعل فيها. وهذا الذي نفعله وندعو الناس إليه ثم لا مجيب، فماذا نفعل؟ وبهذا القدر الكفاية رسول الله عز وجل.
الجواب مقنع، لكن أريد أن أقول أيضا إن التجربة الواقعية تثبت يعني صواب ما قاله. فنحن فعلا حينما نكون مثلا في بعض المجالس في المساجد فنرى إنسان فنعظه بالسنة يخالف السنة مثلا، جرى هذا كثيرا، ونشرح له الدليل ونبين له الحكم الشرعي ونبين له أن مثلا مذهب خلاف ذلك، لكن يأتي العصم لله ورسوله كذا ومن رسوله. فتجربتنا العملية في عشرات من الحوادث تثبت أن هذا العامي يقبل وينصاع ويقتنع ويقول جزاك الله خيرا، وفي بعض المسائل يذكر لنا أشياء من الشدة والقسوة كان يفتى بها وكان يعانيها. فحينما يسمع الفتوى الصحيحة من الكتاب والسنة يدعو لنا بالثناء الجميل ويقول حبذا لو تنشر هذا، والله ما علمت. فنحن من تجربتنا أنا ما أذكر حادثة واحدة كان حدث فتنة مثلا إذا دعونا إنسانا إلى الحق، أو أنه صارت مثلا خصومة. بالعكس هذا إذا طبعا بالقصص والحكمة، وهذا لا أحد ينكره أنه إذا دعونا الناس إلى الحق فندعون بالحكمة. فتجربتنا العملية حادثة واحدة، أخ مثلا داعية فاهم دعوته بحق ومتشبع بها دعا إنسانا فصارت مثلا فتنة، أو ما لا تحمل أخبار، أو مثلا هذا الإنسان تشتت عن دينه كما تذكر. نحن تجربتنا لا
فإذا كان هذا ما هو خطأ كان حقيقة في نفس الأمر، وجاء الشاب الجانبي وأراد أن يقنع الناس بهذا الحق الذي كان في طلاب، وكان في حقيقته خطأ. فأعتقد أنه أثار تشويش الناس في أمر اجتهادي لا ليس مستحقا إلا للحق.
شو عرفك أن هذا أمر اجتهادي؟
طول
بالك. شو عرفها؟ عم تضرب هيك مثال، هل هذا وقع؟ هذا المثال مثل المثال اللي رد عليك فيه الأستاذ أبو عمار. أنا رح أجاوب الجوابين، جواب سلبي جواب إيجابي. نحن من إلا أنه هذا ممكن يقع، لأنه ما نبدأ على اسمي لمن هو أعلم منا وأعلم منا، فظن جواب أنفسنا. لكن ما الذي تريده؟ يعني هل تريد مني مثلا ألا أبين ما أراه صوابا هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف وأسكت، أم أستمر في هذه الطريقة؟ ظني ستقول لا أستمر في هذه الطريقة، ليس كذلك؟ طيب ما الذي تريد هذا صاحبي وهو من أقوى أخواننا في العالم، وثق بهذا التصحيح وبهذا التصحيح وبهذا التصحيح كتب الناقد، شافك أنت رويت حديث قال لك هذا حديث ضعيف، ما دام أردت مني أن أنا أستمر في هذه الطريقة، هل تريد له ولأمثاله أن يستفيد من علمي ولا يطمع على جهازه؟ قل لي كلام خير كلام ما قاله ذلك بدون تعليق سين جيم بدون تعليق، لأن ستعرف الأخير المسألة أوضح من أن تحتاج إلى أي تعليق. إذا هذا يستفيد مني، هل يفيد غيره؟ وهذا الغير إن صح هذا التعريف هو أنت، شافك عم تروي حديث قال لك هذا حديث ضعيف، قل له انت بقساوه وبلطف، شو عرفك؟ والله فلان نحن لنا ثقه بعلمه وتخريجه وتصحيحه وغيبه قال ضعيف. اخطا معك ام اصابه؟ لا، انت من اهل اللي هو ما بيعرف شو انت، من الاهل اللي ما بيعرف شو انت، لا بيعرفك امي، لا بيعرفك طالب علم، لا بيعرفك عالم. سمعك تقول خطأ فانس من الرسول حديثا ضعفه أهل العلم واتخاذه فنقل إليك هذا الرأي. قلت أنا أصبت في استمراري على هذا المنهج في التحقيق العلمي وهو أصاب في استعادة والاستفادة من أهل العلم. أريد أن أفهم الآن أصاب حينما نطعك أن أخطأ ورجعت بعد تشكك في الموضوع تقول أنه أنت شو أنت؟ اسمح لي يا أخي فروض ماشد شوف أنسب شيء فرضه يعني أنسب شيء لتحقيق هدفك من سؤالك فرضه شو أنت بقى؟ أمي هجاوبك طالب علم هجاوبك من أهل علم جاوبني عن سؤالي من الحالة الخاصة بعدين أخي الحالة الخاصة نحن ما نعرفها بس أنت عم تسأل لما هو قال لك شو أنت أنا لك ما نعرف الآن فروض شو بتريد قول عامي عالم
عامي وسمعته إن هذا حديث حق العلم
هو بيعرف إنك سمعت
بيعرف
مين فرضت إنه بيعرف انت عم تبحث في خيال ولا في واقع هذا حديث اجمع الأئمة على صحته هلا بدنا نحكي ونقعد نرجع على الكلام
العام لا يستطيع ان يسمع ويجب يسمع يعني علماء المسلمين اخذوا به العام مثلا هو يسير في التراويح يغلب على ظن العوام في هذا الحديث صحيح؟
انا حديث ما هذا بيصحوا هذا الحديث وهذا مثال خيالي محض بأكد أنك تبحث في خيال الله أكبر نحن هلا بدنا نصحح عبارات والله بدنا نجي نزيل مشكلات ما في حدا صحح حديث 20 ركعة أشد الناس تصلبا في المذهبية أحمد ابن حجر الهيثمي مش نور الدين الهيثمي الحافظ المحدث أحمد ابن حجر الهيثمي يقول هذا حديث إسناده ضعيف جدا يا أخي أنت عم تحكي عن حديث ما عم تقول عن فعل عمر كمان اللي لا لا يسمى في المصطلح حديث أنت إيه الحديث موقول؟ إذا قيل حديث مطلقا شو لازم تفهم أنت وأنا وزيد وبكر حديث مرفوع ولا موقوف؟ إلا كان نحن نحكي بدون علم يا أستاذ
الحديث موقوف أنت قلت على أنه صحيح ويغلب على ظن الجماهير من يجمع علماء وجه
فاهمة أن
هذا الحديث صحيح ولا
مبارك أنا بسألك كثير العلماء أنت عندك علماء في الحديث
أنا الآن أحكي عن عائلة الأمي
شو وظيفتنا مع الأمي بنخليه نطمس ولا بدنا نبصره لا بدي يشرح له أنه العلم اختصاص هذا العالم الشيخ الكبير الخطيب إلى آخره ما بيجي بيسأله عن مرض في جسده بأنه شيخ عالم فاضل بل عن طبيب كي يكون يهودي أو نصراني فهذه قضايا اختصاص فإذا كان هذا الرجل إذا متقول عنه رجالات وبالأول الدعيت إجماع هن أهل علم في الحديث إن كلام ثاني بعدين لكن وين هن أهل علم في الحديث اللي عم تدعيهن بدنا نفرض خيالات
ابن حجر الهيثمي المنذري
شو بتريد شو بتريد من قول الأمي يا أخي ماني فاهمان في شو نوع بس الواقع ماني عارف شو بتريد أعمل لك شو تنصح من أعمل مع الأمي يعني إذا كان عندك رجل عالم ورجل جاهل رجل عالم غر علمه وما بيسمع منك ولا بتناقش معك نترك العالم المخلص اسمح لي إذا يجينا العالم الآخر نعض عليه بالنواجذ سبحان الله